الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس الذكر والإيمان، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أبشروا عباد الله، فإننا نجلس في مجلس من مجالس الذكر نبتغي بذلك أجر الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل أن يتفضل علينا بالأجر العظيم المترتب على هذه المجالس العظيمة. وغيرنا في هذه الدنيا وفي لهو هذه الدنيا وفي ملذاتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الأمر العظيم. أيها الأحبة، جاء في صحيح البخاري حادثة وقصة حدثت بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبين أبو الدرداء رضي الله عنه، وهذه القصة في الحقيقة فيها فوائد عديدة وفوائد جميلة جدا، أحببت أن أتذاكر هذه الفوائد معكم. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبو الدرداء، أي جعل عقد أخوة بين سلمان وأبو الدرداء. ذكر ابن حجر في الفتح نقلا عن أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المؤاخاة مرتين، المرة الأولى قبل الهجرة في مكة، وكانت هذه المؤاخاة بين المهاجرين خاصة، ومنها مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤاخاة الثانية كانت بعد الهجرة، هي المؤاخاة المعروفة. ولماذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ لأن المهاجرين أحبتي في الله قد هاجروا وتركوا أموالهم وما يملكون من متاع الدنيا لله عز وجل، لأن المشركين كانوا يضطهدون المسلمين في مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى المدينة. لذلك صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد الهجرة قال له الكفار: لقد جئتنا صعلوكا والآن تريد أن تهاجر بمالك؟ يعني أنت أول ما أتيت ما كان عندك شيء من المال، ثم تاجرت في هذه الأموال، والآن تريد أن تأخذ هذه الأموال معك؟ فقال لهم صهيب رضي الله عنه: إذا تركت لكم هذا المال أتدعونني أهاجر؟ فقالوا له: نعم لك ذلك. فهاجر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يثني على صهيب رضي الله عنه. وهذا فيه أيها الأحبة أن الإنسان إذا تعارضت معه الدنيا مع الدين فإنه يقدم جانب الدين. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى من قوة هذه المؤاخاة كان المهاجري يرث الأنصاري، في قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ذكر ابن كثير عن ابن عباس قال: كان المهاجري يرث الأنصاري دون أقاربه ورحمه بالأخوة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم نسخ هذا الأمر. فكان في البداية لما يموت أحد من الأنصار فزميله الذي آخاه يأخذ إرثه ولا يأخذه أقاربه، وهذا كان في فترة معينة، ثم نسخ هذا الأمر. وجه الشاهد أن سلمان رضي الله عنه زار أبو الدرداء أو زار أبا الدرداء في بيته، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد أبا الدرداء ووجد أم الدرداء في بيتها. وهذا فيها أيها الأحبة فضل الزيارة في الله عز وجل، وهذه سنة مهجورة. الآن لو تسأل نفسك متى آخر مرة زرت صديق لك في الله عز وجل، قد تكون فترة طويلة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. ولما سافر ذلكم الرجل لكي يزور صديقا له في الله، فبعث الله عز وجل على مدرجته رسولا فسأله: ألك حاجة في فلان؟ يعني لماذا تزور فلان؟ هل بينكم مصلحة؟ فقال: لا، إلا إني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك وأخبرك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فلان. لما زار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه، وجد أم الدرداء متبذلة، متبذلة أي لابسة لبس البذلة، وهي المهنة، أي أنها لم تتزين لزوجها. فقال لها سلمان: ما شأنك؟ وفي رواية: يا أم الدرداء أمتبذلة؟ وهذا يدل أيها الأحبة على مشروعية الزينة للمرأة كي تتزين لزوجها. والمشهور عندهم أن المرأة تتزين لزوجها، لذلك تعجبني تلكم الزوجة التي إذا جاء زوجها من الوظيفة، فإذا دخل البيت وجدها متزينة ومتطيبة وقد ملأت البيت عودا وبخورا، فيرتاح هذا الزوج من هذا التصرف الجميل. وبعض النساء للأسف ما تتزين لزوجها أبدا، والزوج مسكين أول ما يشوفها متزينة: ها فلانة طالع اليوم مكان، هذا أول سؤال. إذا قالت لا والله اليوم متزينة حقك، قد يغمى عليه. ينبغي للمرأة أن تنظر هذا الجانب، الزينة، المرأة تتزين لزوجها وهذا من حقوق الزوج. فقالت أم الدرداء رضي الله عنها: إن أخوك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني يا سلمان لا تلومني على ملابس المهنة وعدم التزين. لماذا؟ لأن أبا الدرداء ما يلتفت إلى هذه الأمور. والظاهر أن أم الدرداء حاولت أن تتزين أكثر من مرة، لكن ما وجدت أن أبا الدرداء يلتفت لهذه الأمور. لذلك جاء في رواية الترمذي أن أم الدرداء قالت: ليس له حاجة في نساء الدنيا. وفي الرواية الأخرى أنه يصوم النهار ويقوم الليل. وتأمل هنا أن أم الدرداء الآن مظلومة، وأن أبا الدرداء قد قصر في حقها. وجاء سلمان يسألها: فما أخطأت في حق أبا الدرداء؟ وما قالت هذه فرصة والحين ما دام الزوج غلطان أنا بتكلم. ذلك بعض النساء إذا أخطأ زوجها عليها وقصر في حقها فقط تنتظر إشارة صديقتها: فلانة عسى ما شر، قالت والله هذا زوجي، تقعد تتكلم 3 ساعات بعدين تقول خليني بس ساكتة، زي 3 ساعات شو صار فيها؟ لا، تأملوا. إبراهيم عليه السلام زار ابنه إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام ما كان موجود في البيت، فخرجت زوجته، فسأل إبراهيم عليه السلام: الزوجة كيف الحالة عندكم وكيف الوضع فجلست تشتكي الحال وسوء المعيشة. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام ذكرت له الخبر، فقال إسماعيل عليه السلام: ذلك أبي وقد أمرني بطلاقك، فانصرفي إلى أهلك. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد مدة لكي يزور إسماعيل عليه السلام، فلم يجد، فوجد زوجته الثانية فسألها، فحمدت الله عز وجل ولم تشكو بأسا. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وأخبرته الخبر، قال: ذلك أبي وأمرني أن أتمسك بك. لماذا؟ لأنها تراعي الحقوق الزوجية والحياة الزوجية. كل بيت أيها الأحبة فيه جانب الأخطاء وفيه مغالطات، لكن الزوج والزوجة يحلون هذه المشاكل ويتغافلون عن هذه المشاكل. سلمان رضي الله عنه أعد الطعام لأبي الدرداء. شوفوا الحين الأسلوب الجميل الذي كان عند سلمان رضي الله عنه ليقنع أبي الدرداء. أعد له الطعام، فلما جاء أبو الدرداء قال له: كل فإني صائم. فقال له سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي رواية قال: أقسمت لتأكلن معي. حلف عليه إلا تأكل. فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه مع سلمان، يعني أفطر. وهذا فيه أن الإنسان إذا كان يصوم الصوم المستحب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له الفطر. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي، طبعا في بداية الليل، يعني أبو الدرداء كما قالت أم الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل، خلاص من أول الليل يقوم. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان: نعم استريح، نعم. ثم قام فأراد أن يصلي، فقال له سلمان: نم. فلما كان آخر الليل، وفي رواية الترمذي حتى جاء الفجر، فقال له سلمان: الآن فقم. فقام فصليا. يحتمل أن كل واحد صلى بنفسه، ويحتمل أنهم صلوا جماعة مع بعض. وأهل العلم يقولون أنه يجوز للإنسان أن يصلي قيام الليل جماعة بين قوسين أحيانا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وابن مسعود وحذيفة، صلى معهم قيام الليل جميعا. وهذا فيه كذلك أيها الأحبة فضل قيام الليل. فلما انتهى من قيام الليل قال سلمان لأبي الدرداء، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وفي رواية الترمذي: وإن لضيفك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. هذه الحقوق يجب عليك أنك ما تضيعها. وهذا أيها الأحبة فيه علم لسلمان رضي الله عنه. بعض الناس يضيع هذه الحقوق، قد يكون عنده حق الله عز وجل لكن يضيع حق الزوجة، قد يكون عنده حق الزوجة لكن يضيع حق الأبناء، قد يكون عنده هذه الأمور لكن يضيع حق النفس. فأعرف الحقوق وأعطي كل ذي حق حقه، لا تبالغ في الحقوق ولا تقصر فيها. فلما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي رواية، رواية محمد بن سيرين صحح الشيخ الألباني في السلسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عويمر، سلمان أعلم منك، وجعل يضرب على فخذ أبي الدرداء ويقول له: يا عويمر، سلمان أعلم منك. وكان أبو الدرداء اسمه عويمر. هذه القصة أيها الأحبة فيها فوائد عديدة جدا، ذكرنا بعضها أثناء القصة. ومن الفوائد المتعلقة بهذه القصة أن أبا الدرداء كانت له زوجتان، هذه صاحبة القصة هي أم الدرداء الصحابية، فلما توفيت في حياة أبي الدرداء تزوج أبو الدرداء تابعية اسمها هجيمة، وكانت تكنى كذلك بأم الدرداء. وفيه من الفوائد أن الإنسان ينهى عن فعل بعض المستحبات إذا كانت تؤدي إلى السآمة والملل وتضيع الحقوق، وهذه مهمة جدا أيها الأحبة. تجد بعض الشباب قد يكون على استقامة لكن يؤثر الخروج مع الشباب على حقوق الوالدين، يؤثر طلب العلم أو بعض الأمور المستحبة على أمر الوالد أو الوالدة، لذلك قد لا يجد البركة في حياته بسبب تقصيره في هذه الحقوق. وبعض الناس يقصر جدا في حق الزوجة، يعني الآن بعض الناس يخرج من البيت يكون مع أصدقائه ومع زملائه، لما يدخل البيت الزوجة أيها الأحبة في الغالب أنها تكون في البيت وقرن في بيوتكن، وتكون معها الأبناء وتتعنى في تربية هؤلاء الأبناء والإزعاج، يعني أمور تكون عندها. فلما تدخل أنت البيت هي تتمنى فقط أنك تجلس نصف ساعة وهي تخرج ما في قلبها، فقط تتحدث وتريد من يسمعها. يدخل بعض الأزواج البيت وهو مع أصدقائه وزملائه، ثم لما يدخل البيت وإذا هو مشغول بالهاتف وإذا هو مشغول بوسائل التواصل الاجتماعي، ثم تترتب على هذه الأمور خلافات عظيمة وقد تصل إلى المحاكم وغير ذلك من الأمور. كذلك أيها الأحبة من الفوائد أن الإنسان ما يكلف على نفسه، الدين الحمد لله يسر، في عبادات وفي طاعات، والإنسان يكلف نفسه ما يستطيع ولا يكلف نفسه فوق طاعتها. لذلك الشيطان لما يدخل على الإنسان كما يقول ابن القيم، إما يدخل عليه في وادي الغلو أو وادي التقصير، إما يجعله يقصر في الطاعات يقصر في العبادات، أو أن يدخل عليه في جانب الغلو، يقول لك كيف تقرأ جزء في اليوم أو جزئين في اليوم، فلان من السلف كان يقرأ 10 أجزاء لازم تقرأ 10 أجزاء، كيف تحفظ نص وجه في اليوم؟ ما يصير، متى تخلص القرآن؟ لازم أقل شيء في اليوم تحفظ 3 أوجه. يبدأ يدخل عليه في هذا الجانب، فإذا نفسه ما تتحمل هذه الأمور فإذا به ينقص يوما بعد يوم حتى يترك هذه العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وثلاثة نفر لا يخفاكم الحديث عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر، والثاني قال أنا أقوم فلا أرقد، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أصلي وأرقد، يعني قيام الليل، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس في الدين مسألة التشدد ومسألة الغلو. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يسأل إذا كان في هذا السؤال مصلحة، ولو كان هذا الأمر ما يخص السائل. مثال سلمان لما أتى سأل من؟ أم الدرداء. موضوع بين أم الدرداء وأبو الدرداء. سلمان رضي الله عنه تدخل، لماذا؟ لأن قد تكون هناك ماذا؟ مصلحة في هذا الجانب، وفعلا حدثت هناك المصلحة وحدث الخير العظيم في هذا الباب. من الفوائد التي يذكرها أهل العلم أن الإنسان إذا وجد على أخيه الخطأ وجب عليه أن ينبهه. وهذه النصيحة أيها الأحبة أصبح شيء عزيز في هذا الزمن. بعض الناس يجد أخوه أخطأ في جانب معين، يا أخي ما فيه شيء، تذهب تنصح، تذهب إليه وتنصح، ما استطعت ترسل إليه رسالة، ما استطعت تبلغ الشخص الذي يتقبل منه النصيحة فتخبره يا فلان أن فلان عند الخطأ الفلاني، فلو تنصحه في هذا الباب وأن هذا الباب باب شر وأنه سيأثر عليه. وهكذا أبو الدرداء سلمان رضي الله عنه أول ما رأى أبو الدرداء قد أخطأ في هذا الباب نصحه مباشرة، فرجع أبو الدرداء رضي الله عنه إلى الصواب. والفوائد في الحقيقة أيها الأحبة كثيرة جدا في هذه القصة، لكن لعلنا نقتصر على هذه الفوائد التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.